نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. تمام الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية. هذه نشرة المساء وأبرز عناوينها. بعد ساعات من اغتيال 3 شبان، الاحتلال يعدم مواطنا في البيرة بزعم تنفيذ عملية دهس ويفرض حصارا على معظم محافظات الضفة. كتائب القسام تنعى شهداء الضفة وتتوعد الاحتلال بالمزيد من ما يسوء العدو ويربك حساباته. تتابع أيضا إضراب في الضفة حدادا على الشهداء وجرافات الاحتلال تتوغل شرق وشمال القطاع. من العناوين إلى التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس في مدينة البيرة مساء اليوم أدت إلى إصابة أحد الجنود. وبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد المواطن حمدان توفيق العرض 60 عاما من بلدة عرابة قضاء جنين ويقيم في مدينة رام الله حيث كان عائدا إلى منزله من محله في المنطقة الصناعية في البيرة عندما أطلق عليه الاحتلال النار بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مدخل البيرة الشمالي. هذا وصعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة واغتالت 3 مواطنين في القدس ونابلس ورام الله خلال 24 ساعة الماضية واعتقلت أكثر من 54 مواطنا. وفي تفاصيل الأحداث، اغتالت قوات الاحتلال أشرف نعالوة خلال عملية عسكرية في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة وهو منفذ عملية بركان قبل نحو 2 شهر والتي قتل فيها مستوطنين 2. واستمر الاشتباك بين نعالوة وجنود الاحتلال قرابة 3 ساعات وانتهت باستشهاد نعالوة ونقل جثمانه إلى جهة مجهولة. في مدينة رام الله اغتالت قوات الاحتلال الشاب صالح عمر البرغوثي والذي تتهمه بتنفيذ عملية عفرة والتي أصيب فيها 6 إسرائيليين. وقالت مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية أبلغت البرغوثي الأب باستشهاد نجله الصالح خلال ملاحقة السيارة التي كان يستقلها في قرية سردة شمالي رام الله. وكان شهود عيان أفادوا بأن قوة خاصة أطلقت النار على سائق أجرة خلال تواجده بقرية سردة فأصابت المركبة وتهشم زجاجها وجرى اختطاف سائقها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره ليعلن الاحتلال فيما بعد عن اغتياله بدم بارد. وفي إطار ليس بعيد استشهد فلسطيني رابع وهو شاب مجد جمال مطير من القدس المحتلة برصاص الاحتلال بعد أن أطلق أفراد من شرطة الاحتلال بالقدس النار عليه بزعم أنه قام بطعن شرطيان إسرائيليان. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن فلسطينيا هاجم شرطيين إسرائيليين بآلة حادة مما أدى إلى إصابتهما بجراح مختلفة في شارع الوادي ببلدة سلوان أو عفوا في القدس المحتلة. في عملية منفصلة قتل 3 جنود إسرائيليين في عملية فدائية شمال شرق رام الله فيما أصيب رابع آخر بجراح وصفت بالطفيفة. تمكن منفذو العملية من مغادرة المكان بسلام. وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على رام الله وسط الضفة المحتلة. وحول استشهاد الشاب أشرف نعال والذي نفذ عملية فدائية في منطقة بركان الصناعية شمال الضفة المحتلة، وتمكن من الانسحاب من مكان العملية ليبدأ ذلك فصل جديد من قدرة العقل الفلسطيني على ضرب المنظومة الأمنية للاحتلال الذي لطالما تغنى بها. فعلى مدار أكثر من شهرين عاجز الاحتلال بكل ترسانته العسكرية والتكنولوجية وعملائه على الأرض أن يصل لمكان أشرف. التقرير التالي والتفاصيل.
لم يكن وقع استشهاد المطارد أشرف نعالوة بسيطا على أهل فلسطين، فقد دخل قلب كل فلسطيني خلال فترة مطاردته التي استمرت لأكثر من شهرين بعد تنفيذ عملية بركان، والتي قتل فيها مستوطنين اثنين وجرح مستوطنين آخرين. ويثير بقاء نعالوة مطاردا المخاوف لدى ضباط الاحتلال وقادته خشية تنفيذه عمليات أخرى أسوة بالشهيد أحمد نصر جرار الذي طاردته وحدات الاحتلال الخاصة نحو 30 يوما في يناير كانون الثاني الماضي. الخوف من تكرار رمزية الشهيد جرار يخيم على أداء المؤسسة الأمنية الصهيونية نظرا لما يحمله هذا العامل من تأثير على السياق العام في الضفة وتشجيع حالة المقاومة. وينظر الاحتلال لهذه النوعية من المطاردين كقنبلة مؤقتة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتعيد الاعتبار لحالة الاشتباك مع الاحتلال. وفي الوقت الذي يستقبل فيه أهالي الشهداء التعازي في بيوتهم غدا لزاما على والدة ووالد أشرف أن يعزيا نفسيهما من داخل سجون الاحتلال، فوالدة أشرف تقبع في سجن الدامون في وقت يقبع فيه والده وليد نعالوة في سجن مجده. أشرف الذي فكر مؤخرا بأن يرتقي شهيدا في عملية فدائية لم يكن بباله أنه سيطارد أو يخرج منها حيا، فكتب وصيته واقتحم أسوار مستوطنة بركان بسلاحه وقتل مستوطنين، لكن معجزة حدثت جعلته يخرج سليما ليكون سيناريو غير متوقع وهو الملاحقة. هذا وتتواصل مسيرة المقاومة والجهاد المقدس غضبا وثورة في وجه الصهاينة المعتدين الظالمين. يأبى الأبطال في الضفة الصامدة إلا أن يواصلوا خيار المواجهة والمقاومة رغم كافة العراقيل والقمع والاستهداف المزدوج.
ونواصل وإياكم في هذه النشرة المسائية عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، ونتابع في تطورات الأحداث في الضفة المحتلة، حيث عم الإضراب التجاري مدينة طول كرم وضاحية شويكة شمالها حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في القدس ونابلس ورام الله. وجابت مسيرة جماهيرية حاشدة وغاضبة مدينة طول كرم في الوقت الذي أشعل فيه الشبان إطارات المركبات وسط ضاحية شويكة شمال المدينة مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوة، ونعت فصائل العمل الوطني في طول كرم الشهيد نعالوة ونددت بالجريمة التي تضاف إلى سجلات جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الأعزل. هذا ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس الشهيدين نعالوة والبرغوثي مقدمتان التحية لأهل الضفة الذين يقدمون أبنائهم في سبيل الله، ولكل الشرفاء الذين يحمون المقاومين ويوفرون لهم المأوى. وقالت الكتائب في بيان لها إنه لا يزال في جعبتها الكثير مما يسيء العدو ويربك كل حساباته، وجمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع. وفي ردود الفعل ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر بعملية اقتحام قوات الاحتلال لقرية سردة قضاء رام الله ومخيم عسكر في مدينة نابلس المحتلة الليلة الماضية واغتيال الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي. وتساءل النائب بحر عن دور أجهزة السلطة منوها أنها لا تمارس ولا تبذل أي جهد من أجل حماية شعبنا، علاوة على أنها تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال. أكدت حركة حماس أن اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي الجبانة لن تثني شعبنا الفلسطيني عن حمل البندقية ومواصلة المقاومة. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن الأحداث التي جرت بالضفة المحتلة بمثابة تغيير حقيقي في التعامل مع الاحتلال. وأشار هنية إلى أن الضفة المحتلة فتحت صفحة جديدة مع الاحتلال عنوانها الدم والشهادة، وهناك صفحة جديدة مع الاحتلال فتحت بالدم والشهادة، ودماء نعالوة والبرغوثي نور للأجيال القادمة. قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن دماء الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي تقصر عمر الاحتلال ومشاعل تنير درب المقاومة والنضال، داعية إلى الالتزام بالإضراب حدادا على أرواح الشهداء وتحويل يوم غد الجمعة ليوم غضب واشتباك مفتوح مع الاحتلال. في ذات الإطار، قالت حركة الجهاد الإسلامي أن دماء الشهيد أشرف نعالوة وصالح البرغوثي أمانة في أعناقنا وفي عنق كل حر يأبى الخنوع والاستسلام، داعية للغضب في وجه الاحتلال. بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس أعطى التعليمات بالتوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل قرار العضوية الكاملة لفلسطين والحماية الدولية لشعبنا، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التي أمامها قضية تطالب قرارا حول قرارات ترامب المتعلقة باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس. وأضاف عريقات إن التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي في سياق مخطط للاحتلال شامل لتدمير السلطة الوطنية والمشروع الوطني. وأشار عريقات إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس سيبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة. ميدانيا، في الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 مواطنا خلال مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وشدد جيش الاحتلال إجراءاته على حاجز عطار العسكري شمال مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش مركبات مئات المواطنين على الحاجز بشكل دقيق والتدقيق في الهويات. إلى غزة توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفاد مصدر محلي بتوغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة موقع زكيم العسكري. وأوضح أن جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين. نتابع وإياكم. وهذه المرة في ملف المصالحة، دعا القيادي في حركة حماس حسن يوسف حركة فتح إلى الرد على الورقة المصرية بصورة إيجابية وقريبة من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وأكد يوسف خلال مشاركته في حفل نظمته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إن خيار المقاومة بالنسبة لحماس هو فريضة شرعية وضرورة وطنية. وأثنى يوسف خلال الحفل الطلابي على غرفة العمليات المشتركة التي شكلتها فصائل المقاومة في غزة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يصنع الكثير عندما يتوحد أو يتوحد تحت سقف واحد. في غضون ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن قطاعي الصحة والتعليم لن تشملها الإجراءات العقابية المتوقعة ضد غزة قريبا باعتبارها أهم القطاعات. وأضاف مجدلاني إن الإجراءات قيد النقاش وأن كل الخيارات مفتوحة من أجل ما أسماه إلزام حماس على تطبيق ما تم الاتفاق عليه. في سياق آخر، كشف مسؤول ملف العلاقات الخارجية في حماس باسم نعيم عن ترتيبات تجرى لقيام رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بجولة خارجية لعدد من الدول خلال المرحلة المقبلة بخلاف زيارته لروسيا. وقال نعيم في تصريحات لها إنه لم تحدد بعد أي من الدول التي سوف تشملها الزيارة الخارجية حتى اللحظة، نافيا في السياق ذاته أن تكون الحركة حددت موعدا رسميا لزيارة طهران وفقا لما أعلنته بعض المواقع الإخبارية. وأكد نعيم أن العمل جار فعليا بين الجانب المصري والروسي لتحديد الموعد الدقيق والمناسب للزيارة. أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسنة أن موضوع بدل الإيجارات لأصحاب المنازل المهدمة مطروح للبحث بصورة دائمة، لكنه من ضمن برامج الطوارئ المنهار أصلا والذي لم يتوفر له تمويل حتى اللحظة.
هذا الموضوع مطروح للبحث بصورة دائمة، ولكن كان من الواضح يعني موضوع بدل الإيجار يأتي من خلال برنامج الطوارئ. هذا البرنامج تقريبا انهار بسبب قطع الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 90 مليون دولار كانت تقدم كبدل إيجار ومساعدات غذائية وإعادة إعمار وكل هذه الأمور. للأسف لا يوجد لدى الأونروا تمويل، والأونروا لا تستطيع أن تدفع من برامج التعليم على سبيل المثال بدل الإيجار. الأونروا ليس من قرر قطع بدل الإيجار، ولكن هم المانحين حتى الآن لم يدفعوا، لكن نحن نتحرك بهذا الاتجاه.
ونتابع أيضا حيث أشار أبو حسن إلى أن الأونروا استطاعت أن تغطي العجز المالي في البرنامج الرئيسي لها، لكنها ما زالت متأثرة بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الأونروا خلال الأشهر الماضية.
الأونروا استطاعت أن تغطي العجز المالي في 2012 البرامج الرئيسية يعني التعليم والصحة والتوزيع المواد الغذائية، لكن كثير من البرامج تأثرت. على سبيل المثال الإجراءات التي اتخذت في برنامج الطوارئ، الموظفين الذين تم فصلهم أو تم تحويلهم لدوام جزئي، الكثير من الأمور، حتى برامج توزيع المواد الغذائية الكوبونات يعني تم أخذ أموال استدانة من التعليم والصحة والبرامج العام لكي نستطيع أن ندفع كوبونات مليون لاجئ فلسطيني، منهم 700 ألف لا يستطيع توفير وجبة واحدة في غزة، ونحن لدينا الإحصاءات الكاملة.
يأتي ذلك في وقت أمهل فيه أصحاب البيوت المدمرة في عدوان الاحتلال عام 2014 الأونروا مدة أسبوع كامل لإنهاء معاناتهم، وذلك جراء وقف بدل الإيجار المخصص لهم منذ قرابة 6 أشهر. في موضوع آخر، شدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة دكتور يوسف إبراهيم على أن وزارته انتهت من تجهيز قوائم أسماء المستفيدين من المساعدات المالية $100 ضمن الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وأشار إبراهيم إلى أن 50,000 أسرة فقيرة في غزة ستستفيد من الدفعة الثانية ضمن المنحة القطرية. كانت وزارة التنمية الاجتماعية صرفت في 10 نوفمبر الماضي $100 ل50,000 أسرة فقيرة في قطاع غزة ضمن الدفعة الأولى من المنحة القطرية. تسير منحة طموح الثانية كما جرى التخطيط لها وفق وزارة العمل، مشيرة إلى أن 5,000 طالب وعامل أو عفوا خريج وعامل انتظموا في أعمالهم منذ بداية الشهر، وأن رواتبهم ستصرف من قبل وزارة المالية كل شهر. ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على إعداد كشوفات الدفعة الثانية من المستفيدين من برنامج طموح. التفاصيل وهذا التقرير.
من وطأة البطالة وتفشيها في المجتمع الغزي، أطلقت وزارة العمل برفقة وزارات أخرى رزمة مشاريع في القطاع، على غرارها كان برنامج طموح 2، أبرز البرامج التي أفسحت المجال لفرص عمل لآلاف العمال والخريجين. وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك في سياق متابعة سير البرنامج أكد أن الإجراءات التي تم التخطيط لها بخصوص منحة طموح 2 تسير على ما يرام في توزيع العمال والخريجين على أماكن عملهم.
تم التخطيط ودراسته جيدا والاستفادة من التراكم التاريخي للمشروع التشغيل المؤقت عبر السنوات الماضية، وما تم تخطيطه من خلال لجنة الحكومية لتشغيل مؤقت يتم على أفضل ما يراد له. ونحن اليوم في مرحلة متقدمة جدا تم تكفينهم وتوزيعهم على الجماعات على المستشفيات، وكل يعمل في مكانه. لدينا اللجان المتابعة ولجان التقييم ووزيرات الميدانية والتحقق من جودة الخدمات، وكل ما يتعلق بمنظومة متابعة تنفيذ المشروع.
وقال السماك في حديث خاص مع إذاعتنا أن رواتب المستفيدين من مشروع طموح اثنين سيتم دفعها من قبل وزارة المالية بغزة كل شهر.
سيكون طبعا كشوفات شهرية تحول لوزارة المالية، وزارة المالية في غزة هي من سيدفع أجور هؤلاء العاملين. كل شهر بشهر سيتم حصر الحضور والانصراف من خلال التعاون ما بيننا وزارة العمل وما بين الوزارات المختلفة والمؤسسات، وسيتم تحويل هذه الكشوفات وتقارير المالية لوزارة المالية، ووزارة المالية هي من سيحول مكافآت وأجور هؤلاء العاملين من خلال بنك بريد إن شاء الله.
السماك أشار إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على تحضير كشوفات أسماء الدفعة الثانية من برنامج طموح اثنين من خلال حصر الأسماء واختيار من تنطبق عليهم الشروط.
وطبعا السلة حتى هذه اللحظة للتسجيل، وبتوقع أن يكون في 30 أو 40 ألف لا تنطبق عليهم الشروط، فبالتالي 5000 الأخرى الدفعة الثانية غالبا سيتم اختيارها من سلة لا تقل عن 100,000 مرشح. ونحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نتابع هذا الملف، لأنه بياخذ وقت من خلال فلترة الأسماء.
سعيا لتحريك الوضع الراهن من بطالة وفقر يجتاح معظم البيوت الغزية، تعمل الوزارات في غزة على قدم وساق وبجهد كبير لخلق فرص عمل من شأنها إنعاش القطاع في ظل أعداد الخريجين الهائلة والذين وجدوا أنفسهم دون عمل يضمن لهم مستقبلا جيدا، وعمالا فقدوا مهنتهم بفعل الحصار الخانق على غزة.
في موضوع آخر، بحث رئيس سلطة الأراضي الأستاذ ماهر أبو صبحة خلال لقائه في مكتبه الأستاذ علاء إسكافي محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان قضية تسوية أوضاع عشوائيات عزبة عبد أو عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث استمع أبو صبحة من محامي الميزان إلى شكاوى المواطنين في عزبة بيت حانون، لا سيما الذين دمرت منازلهم في عدوان 2014. وأكد رئيس سلطة الأراضي على جهوزية السلطة لتسوية أوضاع المتعدين، وذلك بعد انتهاء الجهات الحكومية الأخرى لا سيما وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزة المركزية لتنظيم المدن من اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة. وأكد أبو صبحة على أن سلطة الأراضي لديها قاعدة البيانات الكاملة ونتائج البحث الاجتماعي الخاص بسكان العزبة اللازمة لعمليات التسوية. وبيّن رئيس سلطة الأراضي أنه سيتم التعامل مع سكان العزبة حسب نظام تسوية العشوائيات. وأكد محامي مركز الميزان على أهمية تنظيم هذه المنطقة وفقا للتخطيط الحضري وترتيب أوضاع السكان وتوفير البنية التحتية وفقا لرؤية الحكومة وحسب الأنظمة المعمول بها. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بعد ساعات من اغتيال 3 شبان، الاحتلال يعظم مواطنا في البيرة بزعم تنفيذ عملية دهس ويفرض حصارا على معظم محافظة الضفة. كتائب القسام تنعى شهداء الضفة وتتوعد الاحتلال بالمزيد مما يسوء العدو ويربك حساباته. إضراب في الضفة حدادا على الشهداء، وجرفات الاحتلال تتوغل شرق وشمال القطاع. في ختام هذه النشرة المسائية تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام. إلى اللقاء.